يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل المحاضر بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، الذي لبى مشكورا دعوة إدارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة الأوقاف لاستضافته في بلده الثاني الكويت، فجزاه الله خير الجزاء وجعل كل خطوة خطاها في سبيل الحضور إلى هذا المسجد وإلى هذا البلد في موازين حسناته. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى عليكم موضوع محاضرة هذه الليلة وأهميته لا سيما في هذا الزمان. موضوع محاضرتنا في هذه الليلة هو التشبه المنهي عنه، والذي سيوضحه لنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل في هذه المحاضرة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن موضوع التشبه من الموضوعات الكبيرة الخطيرة، وقد حذرنا الله عز وجل وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم من التشبه بالكافرين وبغير الكافرين من غير الصالحين. وقبل أن أبدأ بتعريف التشبه، أحب أن أشير إلى النصوص التي قررت التحذير من هذا الأصل، من هذا الداء، داء التشبه، تحذير المسلم من أن يتشبه بغيره، تحذير الرجل الصالح من أن يتشبه بغير الصالح، وأن ذلك من ضمن أساسية الدين. فمثلا مما يدل على خطورة هذا التوجه والتحذير منه وتحصين الأمة، أن المسلم في صلاته في كل ركعة يقرأ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في كل ركعة. فالصراط المستقيم هو صراط الله، هو دين الله، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ترك الأمة عليه وسماه البيضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأسباب الزيغ كثيرة، وأعظم ومن أعظم أسباب الزيغ التشبه، تشبه المسلم بغير المسلم، سواء كان تشبه عقدي أو تشبه في الأحكام أو تشبه في الأعياد أو تشبه في العوائد أو تشبه في اللباس والشكل الظاهر ونحو ذلك، كل هذا من التشبه الذي ورد النهي عنه جملة وتفصيل. أيضا الله عز وجل حذرنا من غاية كبرى للكافرين، غاية كبرى تستهدف المسلمين، فقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما فقط تتشبه في بعض الأمور، لا، يريدون التشبه الكامل. ووقع مصداق ذلك عبر تاريخ الأمة، الكفار حينما استولوا واحتلوا على بعض بلاد المسلمين، احتلوا بعض بلاد المسلمين، هل وقفوا في مسألة ترويض المسلمين على ما هم عليه على كفرهم، ترويض المسلمين على ما هم عليه من الكفر الحاد، هل وقفوا عند حد؟ كل ما استطاعوا بذلوه من أن يصرف المسلمين عن دينهم، وضعف المسلمين أدى إلى وقوعهم في التشبه بالكافرين. أيضا هذا في الجملة، وإلا فمن المسلمين من هو معتز بدينه، من المسلمين من كافح وجاهد الغزو الفكري، ومن المسلمين من استقل بشخصيته الإسلامية ودعا إلى الله عز وجل وحذر، وذلك مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عادهم، ظاهرين بالحق لا يتشبهون ولا يسلكون سبل المخالفين من اليهود والنصارى أو من غير الصالح. والتشبه أمر واقع متى ما أعرضت الأمة أو بعض أفراد الأمة أو بعض طوائفها عن دين الله عز وجل، واقع حتما، لكن العبرة بكيف ينجو المسلم، وإلا فلا بد من وقوع طوائف من الأمة بالتشبه بالكافرين، وهذا ثابت قطعا في النصوص. من ذلك الحديث الصحيح في البخاري وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ووصف في بعض ألفاظ الحديث ذلك بقوله: شبرا بشبر وذراعا بذراع. وفي بعض الحديث: حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. شوف الوصف الرائع الدقيق، بمعنى في طوائف من الأمة تتعلق كل يستر من الكفار، وهذا وقع. طوائف من فرق الأمة التي قلدت اليهود، طوائف قلدت النصارى، طوائف قلدت الأمم الوثنية الهندية والأمم الوثنية المجوسية والفارسية، والفارسية طبعا الديانة المجوسية والديانات المجوسية، وكذلك الصابئة ونحو ذلك. هذه كلها مناهج الأمم دخلت على المسلمين من خلال تقليد ضعفاء المسلمين، ضعفاء وجهلاء المسلمين بالكفار، حتى صارت مناهج الفرق كلها امتداد لليهود والنصارى والديانات الأخرى. لا تتبعون سنن من كان قبل، لكن لا يعني ذلك أن الأمة كلها تتبع. نعم الحديث يعني الأغلب، كما هو يفسره حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، واحدة من 73، يعني عدد ضئيل جدا، يمكن 1/3%. فهذا يعني أن التشبه واقع، لكن ليس كل الأمة تتشبه، يبقى طوائف من الأمة يقوم بهم حجة من العلماء والعباد والصالحين والمعتزين بدينهم، حتى من العوام يبقون على هدي الإسلام ظاهرا وباطنا. أما البقية فيقعون في التشبه، لكن العبرة أو ما ينبغي أن يعنى بالمسلم خاصة في هذا العصر أن يعرف كيف يتوقع التشبه، وما هي مظاهر التشبه، ومتى يكون الشيء تشبه. هل كل ما يأتي عن الكفار يعتبر تشبه؟ هل كل ما يرد منهم يعتبر تشبه؟ لابد من استنباط القواعد الشرعية في ذلك، ووضع الضوابط الشرعية الدقيقة لنميز، أو على الأقل يميز أهل العلم بين ما هو تشبه ممنوع أو ما هو تشبه أو ما غير ممنوع، أو ما هو من باب المباحات التي ليست تشبه. والتشبه أنواع، منه ما هو خطير وكفر، ومنه ما هو من كبائر الذنوب، ومنه ما هو دون ذلك من المحرمات والمكروهات. كل هذه الأمور لابد أن يفهمها المسلم، وعلى الأقل ينبغي أن يفهم القاعدة ليكون عنده قاعدة تمييز. الله عز وجل أمرنا بالتمييز وأن نميز على ضوء النصوص الشرعية وقواعد الشرع بين الحق والباطل، بين الحق البين والباطل البين، وما بينهما أيضا من أمور مشتبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور تعرف في قواعد الشرع، والمسلم عليه يتثبت، ما يهمل نفسه حتى إذا وقعت الفاس على الرأس قال: والله يعني نسيت، ما سألت، غفلت، ما علمت أن هذا حرام. فلا بد أن المسلم يتثبت من أمور دينه ويعرف. والله عز وجل يسر التمييز، يسر أمر التمييز بين الخير والشر، والتمييز بين الأخيار والشر والأشرار، وهيأ من إكمال الدين وبيانه أن هيأ أسباب التمييز بين الصلاح والفساد وبين المصلحين والمفسدين. ولذلك الله عز وجل خاطب العقول السليمة التي تهدي بهدي الله، وخاطب العقول الفطرية أيضا في مثل قوله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. سؤال تقريري عظيم منكاري، وكقوله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان صالح كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا التقرير يحثنا على أن نعرف الأصول الشرعية الدقيقة في التمييز بين المسلمين والمجرمين وبين من كان صالح ومن كان فاسقا، وإلا يبقى الأمر على أذواق الناس وأهوائهم. له لا بد منه، لأن مسألة الصلاح والفساد ليست في الأعمال الظاهرة فقط، ترجع حتى إلى القلوب، والقلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. والله عز وجل أرشدنا بقواعد تكون دلالات وقرائن على الفساد نحكم بها بين ما هو عمل صالح أو عمل غير صالح، ما هو أصل شرعي وما هو تقليد وتشبه بغير المسلمين أو بغير صالح. بل النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبيه في حديث صحيح تحذيرا عظيما، يعني يجعل المسلم فعلا يحتاط الدين، بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. شوف كيف الوعيد عيد شديد مروع فعلا، المسلم الذي عنده شيء من الإيمان وحياة القلب هذا الحديث يهز كيانه، من تشبه بقوم فهو منهم. القوم قد يكونون يهود، قد يكونون نصارى، قد يكونون يعني ملاحدة، قد يكونون معرضين عن دين الله عز وجل، قد يكون فساق وفجار. من تشبه بقوم فهو منهم، يعني معناه أن التشبه يوقعك في أمر خطير، وإن كان هذا يدخل في أحاديث الوعيد، يعني منهم لا يلزم أن يكون من كل الوجوه، ولذلك لا بد من تفصيل معنى منهم. قد يكون منهم يعني ارتد عن دينه إلى دينهم نسأل الله السلام، وقد يكون منهم بمعنى أنه أخذ بأصولهم الكفرية فكفر، وقد يكون منهم بمعنى أنه غلب عليه أعمالهم التي ليست كفرية فكون ارتكب كبائر الذنوب وأعظائمها والبدع، وقد يكون منهم بمعنى قلدهم في الشكل الظاهر واللباس ونحو ذلك، فيكون منهم من هذا الوجه، يعني صار رضي بأن يكون شكله أقرب إلى الكفار منه إلى المسلمين، أقرب إلى الفساق منه إلى الصالحين، وهذا كله خطير، كله خطير على المسلم بأن يعني يوقع نفسه بهذه الوصمة، فهي وصمة يعني عار لا تليق بالمسلم. هذا أمر. الأمر الآخر أنه على مقتضى النصوص التي وردت لا بد أن نعلم أنه الله عز وجل ابتلانا بالشر والخير فتنة، كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ومن الشر التشبه، وأن هذا الابتلاء ليس عنه أحد معصوم إلا من اعتصم بالكتاب والسنة. ما أحد يقول والله أنا عندي اعتزاز ببلدي، عندي اعتزاز بوطني، أنا عندي مثلا استعداد وحصانة فكرية، حصانة ثقافية، حصانة، هذا لا يمكن بدون بذل الأسباب الشرعية، لأنه أولا مسألة التوفيق والهداية إلى الابتعاد عن منهج المخالفين ما هي إلا بتوفيق الله عز وجل مع بذل الأسباب. إذن لابد من أمرين، الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل بأن يهديك إلى الحق وطريق الاستقامة، والأمر الثاني بذل الأسباب، كما قلت لكم في إنه هذا مما أمر به المسلم أن يقرأه في كل ركعة من صلاته، بل كل ما يتلو القرآن ويتلو الفاتحة يتلو قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الهداية من الله أنت بنفسك مهما كانت قواك والعقلية واستعدادك وذكائك لا يمكن أن يهديك ذلك إذا لم يوفقك الله عز وجل أبدا، خاصة الهداية الدينية ما هي إلا بالله، لكن مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أهل الحق والاستقامة، أنعم الله عليهم بالهداية، وأنعم الله عليهم بالتوفيق، وأنعم الله عليهم بأن كانوا تميزوا بالحق، تميزوا بالحق، وهذه من أعظم النعم، نعم الله على عباده الصالح غير المغضوب عليهم هم اليهود ومن كان مثل اليهود، ولا الضالين وهم النصارى ومن كان مثل النصارى. وهناك قاعدة معلومة عند أهل العلم ويعرفها العقلاء، إنه إذا كنا نستعيذ بالله من صراط الذين المغضوب عليهم وهم اليهود والنصارى الضالين وهم النصارى وهم أهل الكتاب، وأحل لنا بعض ما عندهم مثل ذبائحهم وتزوج نسائهم، وأحل لنا أو أطلبنا بالحوار معهم لعلهم يهتدون، أهل الكتاب يتبعون أنبياء، إذا كنا حذرنا من أهل الكتاب وهم لهم أصل دين صحيح لكنه حرف، فغيرهم من باب أو لا. هذا مفهوم معلوم بالمفهوم الضروري، بالمفهوم الذي اللازم الذي لا يمكن نفكك عنه، لأن بعض الناس يسأل يقول لك معنى هذا أنه غير اليهود والنصارى أسهل. لا، ما هو أسهل، ما أعظم، لأنك إذا استعرت بمن هو أخف كفرا فمن هو أشد كفرا من باب أولى، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن يفهم هذا. هذا شيء. الشيء الآخر أن النصوص النهي عن اتباع وسبيل المخالفين لم يرد فقط في هذه الآية، وردت نصوص مفصلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. بقوم، أي قوم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جزئيات النصوص كما سيأتي نهى عن مثلا مظاهر معينة موجودة في أمم، سماه خالف المشركين، خالف المجوس، معنى أنه جاءت نصوص أخرى تفسر معنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنه وهو أنه أيضا نهينا عن غير اليهود، اتباع غير اليهود والنصارى بالنص، مع أنه مفهوم بالاستنباط. ثم لابد أن نفهم كما قلت وأسلفت أنه إذا التشبه وقع في طوائف هذه الأمة وسيقع، لكن هل يعني ذلك أن الدين فسد؟ لا، الدين محفوظ بين واضح ليس فيه لبس، إنما ضعف الإيمان وقلة الفقه والإعراض عن دين الله عز وجل هي توقع طوائف من المسلمين بالتشبه. وعلى هذا جميع الذين فارقوا السنة والجماعة، فارقوا الدين الحق الذي أنزله الله في كتابه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة والهدى، كل ما خالف هذا فهو يعني سبل. وعلى هذا الكتاب والسنة بينة، فكل من خرج عن الكتاب والسنة، عن أهل الحق، عن المؤمنين الذين توعد الله من خالفهم، خالف سبيل المؤمنين، فهو مخالف متعرض للوعيد. والوقوع في التشبه مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع لغير سبيل المؤمنين، يدخل في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. غير سبيل المؤمنين هو سبيل الآخر من اليهود، النصارى، الديانات الأخرى، حتى الفساق والفجار نهينا عن تقليدهم في فسقهم وفجورهم في نصوص أخرى أيضا سيأتي الكلام إن اتسع الوقت فيها. إذن نحتاج أن نقف بعد هذه المقدمة والتوطئة إلى من، ما هو التشبه، ما هي ضوابطه، متى يكون الأمر تشبه، ما هو التشبه، قصدي ما هو التشبه، ما ضابطه، متى يكون القول والفعل والاعتقاد تشبه. هذا أمر عرف بمقتضى النصوص وجمعه العلماء بقواعد. فأولا التشبه لغة مأخوذ من المشابهة، وهي المشاكلة والمماثلة والمحاكاة والتقليد، والتشبيه يدخل فيه التمثيل. والمتشابهات هي الأشياء المتماثلة، وقد يطلق المتشابه على المعقد غير الواضح. يقال أشبه فلان فلانا أي ماثله، أشبه الشيء الشيء يعني ماثله من وجه أو من وجوه أو من كل الوجوه. المشابهة قد تقع جزئية وقد تقع كلية، وبين الأمرين طرائق كثيرة. وعلى هذا فالمدلول الشرعي للتشبه الذي ورد النهي عنه في القرآن والسنة هو مماثلة غير المسلمين في أي خصيصة من خصائصه، مماثلة غير المسلمين بشتى أصنافهم وعقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم أو في أنماط السلوك أو ما هو من خصائصهم من ألبسة أو شعارات وإلى آخره مما هو يعتبر شعارا صدر عنه. فأي شيء يكون من خصائص الكفار سواء في العقيدة، في الأحكام، في السلوك، في المظاهر، في اللباس، في الشعارات التي هي شعارات تميزهم عن غيرهم، يتميزون بها، يتعبدون بالتميز بها، يعتبر تشبه في الجملة. ويدخل في التشبه المحرم التشبه بغير الصالحين وإن كانوا من المسلمين، الفساق، الجهلة، التافهون الذين يتعلقون بسفاسف الأمور، السفلة من والغوغائية، هؤلاء يجب ألا يقلدون، ويحرم أحيانا التشبه بهم وأحيانا يكره، لأن المسلمين يجب أن يستقيم على الدين. وهؤلاء لابد أن يكونوا أخلوا بشيء من الدين. فكما حرم ونهينا عن التشبه بغير المسلمين، كذلك نهينا عن التشبه بغير الصالحين. والنصوص في هذا أيضا واردة كثيرة. إذا نستطيع أن نقول على سبيل الإجمال من باب التمييز المعاكس أنه كل ما لم يكن من خصائص الكفار أو من شعراتهم أو عيادهم أو عقائدهم أو عباداتهم ولم يعارض نصا صريحا شرعيا في هذا الباب فهو من باب المباح، والعكس كذلك، كل ما كان من خصائص الكفار أو من عقائدهم أو من عيادهم أو من عوائدهم التي يلتزمونها أو من شعاراتهم التي يتميزون بها فإنه يكون تشبه. وهذا واضح إذا صاحبه شيء من فقه النصوص، لأن القاعدة دائما تكون عامة، عند تطبيق الجزئيات عليها قد تشكل، فإذا أشكلت نجد أن النصوص يعني بمجموعها محكمة، وهذا في الدين كله، كل الدين مجموع نصوصه محكمة، قد تجد نص يشكل عليك ويخفى عليك فقه، لكن الراسخون في العلم لا بد أن يميزوا ويكون عندهم من النصوص ما يحكم القضية. ولذلك الله عز وجل أرشدنا إلى الرجوع للراسخين في العلم، أرشدنا إلى الرجوع إلى أهل الذكر. فإذا مثلا واحد عرف هذه القاعدة وما استطاع أن يلحق بها شيء من الأشياء التي تشكل عليه، هل تشبه أو لا، يرجع إلى النصوص. إن عرف من خلال النصوص ولا لابد أن يرجع إلى أهل الذكر، كما قال الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يستتبع هذا، لماذا نهينا عن التشبه عن الكفار؟ قبل الجواب على هذا السؤال، لماذا نهينا عن التشبه بالكفار وغير الصالحين؟ قبل الجواب على السؤال أحب أن أنبه أو أذكر بقاعدة شرعية عظيمة مهمة جدا، وهو أن الأصل في المسلم أنه سلم لله عز وجل طوعا، سلم لحكم الله وشرعه، وسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طوعا، ما دام. وهذا معنى الإسلام، معنى الإسلام التسليم لله عز وجل، الخضوع، الإنابة، الاعتماد على الله عز وجل، ومعنى التسليم الاستعداد الكامل في القلب والإرادة في تطبيق شرع الله. إذا المسلم ما دام أصلا دينه ينبني على التسليم والخضوع لشرع الله، وما دام جاء الشرع بالنهي عن التشبه، إذن المسلم مسلم أصلا بأن التشبه لا يجوز، ما ينبغي أنه يعلق المسألة بمصالحه ومضاره وبهواه وبمزاجه وبهذه المسألة ما تدخل في مبدأ التسليم، بل مبدأ التسليم مطلق. فعلى هذا عندما نقول لماذا نهينا عن التشبه بالكافرين، نقول نحن أولا التزمنا وآمنا وسلمنا. والجواب على لماذا نهينا، هذا قد نقصد به الاستزادة من الإيمان، وقد نقصد به معرفة الحكمة، لكن لا يتوقف تنفيذنا لأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتوقف ذلك على معرفتنا الحكمة. عرفنا الحكمة، أول ما عرفنا يجب أن ننفذ، سلم يعني عرفنا لماذا نهينا عن التشبه أو لم نعرف، فنحن ملزمون بأن ننفذ سواء عرفنا أو لم نعرف. هذا في جمع عموم الدين. قد يقول قائل هذا حجر على العقول أو تقييد الحرية. نعم، هذا حجر على العقول، تقييد الحرية، لو كان من بشر لبشر، من مخلوق لمخلوق. أما أن يكون شرع الخالق العليم الخبير سبحانه اللي هو أعلم بمصائر العباد، بمصائر العباد في دينهم ودنياهم وفي آخرتهم، فلا مجال لأن يقال لا نسلم أنها هجر الحرية، بل كمال الحرية وكمال العبودية لله عز وجل وكمال العقل والحكمة أن تسلم لله، لأنه العليم الخبير سبحانه. لكن فعلا لو جاء هذا الحكم من بشر ممكن تقول والله أنا لازم أفكر هل هذا الحكم فعلا في مصالح أو ما في مصالح، ولا أسلم حتى أعرف، ممكن تقول. أما في حكم الله فالأصل أن تسلم على الابتداء، أما بعد أن تسلم تطلب الحكمة، لا يتوقف على ذلك التنفيذ، فلا حرج أنك تطلب الحكمة ليزداد المال ويطمئن قلبك، كما طلب إبراهيم عليه السلام من ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بلى مؤمن ما عندي إشكال، ودليل ذلك أن الله عز وجل لما امتحن إبراهيم في ذبح ابنه ما تردد، هم سلم أصلا ولا سأل لماذا يذبح ابنه، بل اعتمد على التسليم الأصل في قلبه. ولما جاءه الأمر بذبح ابنه فلذة كبده وهو شاب يافع أغض عرض عليه إني أرى في المنام أني أذبحه، فماذا قال الابن؟ أيضا الابن على مذهب أبيه على التسليم بالحق يفعل ما تفعل إيش؟ هنا. فلما امتحن تبين أنه مسلم جدا، يعني مسلم كمالا، لكن ومع ذلك سأل ليزداد يقين، ولا يتوقف سؤاله على التنفيذ، لا يتوقف تنفيذه على السؤال. كذلك نحن عندما نهينا عن التشبيه التشبه بالكفار يجب أن نعرف أن ذلك أصلا دين الله حكمه وشرع، ونفذ وننفذ ولا نتردد، لكن يبقى ما في مانع أننا نلتمس الحكمة لماذا نهينا عن التشبه بغير المسلمين وغير الصالحين. فأول ذلك أن أعمال غير المسلمين أعمال الكفار والفساق مبناها على الضلال والفساد، هذا أصلها، وإن جد فيها شيء من مظاهر الصلاح فهذا من باب الفتنة. الأصل في أعمال أهل الضلال والفساد الضلال والفساد، الأصل فيها مبناها على الضلال والفساد، أليس الأمر كذلك؟ معلوم. طبعا قد يكون عندهم بعض السلوكيات الجيدة، قد يكون عندهم بعض المفاهيم الصحيحة، قد يكون عندهم بعض العلوم المفيدة، هذا معلوم، لكن في الدين لا يملكون الحق، وإن وافقوا الحق فهذه لا تعني أن الحق جاء من عندهم، الحق حق سواء وافقه الناس أو لم يوافقوا. وجود الشمس في ربيعة النهار يحتاج إلى دعم الأدلة، لكن لو قال واحد أنا نقول قال والله أنا أرى الشمس، هل رؤية الشمس متوقفة على قوله؟ كل ما في الأمر أنه أعلم حقيقة معينة. كذلك الكافر إذا قال بحق لا يعني أنه اكتشف لنا الحق أو كسبناه منه، الحق كسبناه من مصدره وهو الوحي المعصوم. فكذلك أعمال الكفار أصلا مبناها على الضلال والفساد، لكن قد يكون عندهم شيء من الحق، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. إذن ما دام أعمال غير المسلمين مبناها على الانحراف والفساد والضلال، إذن فهذا كافي للقناعة بنهي عن تشبهه. هذا أمر. الأمر الآخر أنه من المعلوم بالضرورة عند عقلاء البشر أن التشبه تشبه شخص بآخر لا بد أن ينتج عن ضعف أصلا. الإنسان اللي عنده دين يعتز به وعنده استقلالية في الشخصية وعنده اعتماد وثقة بما هو فيه من دين وأخلاق ما يحتاج إلى قلد غيره، أليس كذلك؟ إذن التقليد مبني على انهزامية، سمى انهزامية، ما يمكنك تقليد من يعني إنسان يدين بدين أن يقلد دين آخر إلا وعنده انهزامية ضعف، أي نوع من أنواع الضعف. فعلى هذا يعني نقول إنه من حكم النهي عن التشبه أنه أصلا لا يكون إلا عن انهزام وضعف. ثم إنه أمر آخر وهو مهم، التشبه إذا صار من مسلم لكافر لا بد أن يوقع المسلم بنوع من التبعية. أولا الكافر إذا رآك تقلده تتشبه به ألا يفرح؟ ثم أليس هناك يعني ارتباط بين الجانب العاطفي والجانب العملي؟ يعني لا بد من المقلد أن يشعر بتعاطف مع المقلد، هذا أمر فطري. أنت لو كنت في بلد غريب يعني مثلا بعيد في الفلبين في اليابان في يعني أمريكا الجنوبية في البلاد التي يقل فيها مثلا العرب أو يقل فيها المسلمون، ورحت تلك البلاد وأنت في وسط السوق وجدت واحد لابس زي كويتي مثلك، ما تشعر بالإقبال قلبك عليه؟ قد تفاجأ أنه من خصومك في بلدك، لكن مع ذلك تصافحه وتقبله وتشعر بودة زائدة. لماذا؟ لأنه شاكلك في الزي وأنت ما أنت متأكد أن قلبه معك، لكن مجرد الشكل الظاهر. هذا ينسحب حتى في تقليد المسلم بالكافر، تقليد المسلم لغير المسلم أو تقليد الصالح غير الصالح، لا بد أن يوجد شيء من المودة والتبعية، هذا أمر ضروري معروف حتى عند غير المسلمين. علماء النفس يؤكدون هذه القضية ويتفقون عليها، مين محل جدال، إنه التقليد لا يكون إلا عن ضعف هزامية، ولا يكون إلا ولا بد أن يثمر شيء من المودة بين المتشابهين. أي نوع من المودة والتباعد والضعف. ثم أيضا التشبه يعني لا بد أن يكون وسيلة تسلط من القوي للضعيف، لأنه إذا كنا نعرف، إذا عرفنا فعلا أن التشبه لا يكون إلا من ضعيف لمن يعجبه، فلا بد أن هذا يؤدي إلى وجود نوع من السيطرة قلبية أو عقلية أو عملية أو هما معا من المتشبه به للمتشبه، السيطرة. ولذلك نجد الذين يتشبهون بغير المسلمين أكثر خضوع للخطاب، أكثر استعداد لقبول ما عنده، أكثر أيضا انهزامية عندما يكون هناك موقف استدعي تبادل الأشياء المنافع، أي إلى غير ذلك مما هو معلوم في يعني وضع البشر عموما. ثم في موضوع التشبه لا يحسن أيضا أن نشير إلى المسائل التالية، ننتقي منها ما يتسع له الوقت. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر الصدق الذي لا يتخلف، أن طواف هذه الأمة لا بد أن تقع في سنن وفي سنن وفي تشبه بالكافرين. هذا الأمر ليس على درجة واحدة من المؤمنين المتشبهين. هناك من طوائف الأمة من كانوا نسخة طبق الأصل لغير المسلم، تبقى الأصل. هذا وجدت مثلا إنسان يدعي الإسلام لكنه في لباسه، في طريقة أكله، في تعامله، حتى في تعبده لا يصلي مثلا، يشارك الكفار مناسباتهم أعيادهم، راضي بذلك، مبسوط. هذا أخذ وجه التشبه الكامل، وقد يصل به الحد إلى أن يجاملهم في اشتراكهم، اشتراك معهم في عبادات، قد يصل الحد به إلى أن يؤيد عقائدهم الباطنة، وهذا وجد فئام من المسلمين كثير، خاصة بعد القرون المتأخرة عندما يعني صارت للحضارة الغربية هيمنة على عموم البشر، وجد من المسلمين من انصهر في الكفار انصهار كامل، ولم يبقى له من الإسلام إلا الرسم الادعاء الهوية مثلا أو مجرد المناسبات السنوية. أنا أذكر في مرة من المرات كنت في إحدى البلاد الغربية، ما أسميها لأن يعني بعض الناس قد يفهم الكلام خطأ، كنت في أحد البلاد الغربية فصادف وجودي أيام رمضان والعيد، فصليت بالعيد في قرية مدينة نائية في مكان يكثر فيه الجهل، يعني بعيد عن يعني الدعاة وبعيد. فوقت الصلاة وجدت المسلمين الذين أمامي منقسمين قسمين، مجموعة قدام المنبر بعدد هؤلاء الأخوة الحاضرين، مجموعة أخرى هناك بينهم وبينهم مسافة. في مصلى العيد في المسجد وكأنهم في عرس، النساء متبرجات، يحصل كل ما تتصورونه من التساهل ولوازم الاختلاط، لا تختلط لها لوازم باطلة معروفة. فالحقيقة أنا ضاق صدري وأنا أصلي، الإخوان الإمام يفهمون العربية، هذا منظر ما ينبغي أن يكون في المسجد، فلا بد أن تحل المشكلة. قالوا طبعا هدأوني وقالوا اصبر إلى ما بعد الصلاة نقول لك، أكمل ما عندك. فأكملت بعد الصلاة، قالوا هؤلاء أصلا ما يعرفون من دينهم إلا الحضور يوم الفطر فقط، وإننا نستجرجهم إلى الحق وكل سنة نكسب منهم أشخاص، فنحن نتركهم يأتون ونستدرجهم إلى الحق لعل الله يهديهم أو يهدي بعضهم، فنصبر على ما هم فيه. طبعا بعد ذلك وضعنا أو تحددنا اقتراحات لحل المشكلة بأن يكون هناك حاجز واضح ما يؤذون المصلين اللي جايين يعبدون الله عز وجل ويتعبدونه بهذه الشعيرة العظيمة، وأولئك يمارسون الأمور لا تليق في الشوارع بل ولا حتى في أماكن الخناء يعني. فأقول هذه الصورة من صورة الانصهار الذي يعني يصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. هذا المسلم الذي لا يعرف من الإسلام إلا حضور العيد ويمارس في حضور العيد كل الفساد ما بقي له من الإسلام، ما بقي له شيء إلا الدعوة. فإذا وهذا أيضا نموذج الموضوع طبعا سيأتي لكن قبل أن أنساه الموضوع يسأل عنه كثيرا ويثار عند طلاب العلم الآن عند كثير من المسلمين وهو مسألة هل يتوقع أن يكون المسلم مؤمن وليس بمسلم؟ هذا النموذج ينطبق عليه. هذا لو تقول أن تؤمن بالله قال نعم، تؤمن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله قال نعم، مع ذلك يعمل كل أعماله ضد الإيمان ضد الإسلام. هذا نموذج لقول أهل العلم قديما بأنه لا يتصور أن كان هناك مؤمن يعرض عن الدين بالكلية، تبقى دعواه باطلة. ندعي أنه مؤمن، الدعوة باطلة، كل شيء له برهان، لكن يكون هناك ما يسمى بانتساب الهوية. هو ألزم بأن ينتسب إما التبعية لأجداده وأبائه، وإن يعني ألزم بموجب القانون لأنه ولد من أبوين مسلمين سموه مسلم عندما ولد فاستمر على هذه الهوية ولا يدري من الإسلام. هذا نموذج، لأنه قد يوجد مسلم يدعي أنه مؤمن لكن ليس بمسلم ظاهر، لا يدخل في المسلمين هذا، والله أعلم. المهم أن هذا النموذج لما قلته لكم من الانصهار. فعلى هذا يكون فعلا ما نستبعد، بل يجب أن نوقن أنه هناك طوائف من الأمة تتشبه تشبه جزئي أو أكثر من جزئي أو كل. فهذا إذن مما قدره الله عز وجل على الخلق وعلى لكن ومع ذلك تبقى عموم الأمة على الإسلام، ويبقى أهل الحق على الحق، ويبقى طائفة من الحق تتمثل بالسنة الظاهرة التي ليس فيها غبش. وربما تكون هذه في بعض الأوقات تعيش الغربة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغرباء، لأنه سيأتي زمان يكون فيه وربما أزمان. يعني الإسلام ورد في النصوص أنه يقوى ويعني يكون فيه غربة ويقوى ويكون فيه غربة، فالغربة قد تعني أن يكون أهل الحق لهم وجود لكنهم ليس لهم كيان، ليس لهم سلطة، ليس لهم سلطان، ليس لهم على الناس يعني سلطان يفرضون فيه الحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون، هذا نوع من الغربة. لكن أن يمح الحق أن لا يوجد أهل حق هذا لا يمكن، لأن يتنافى مع حفظ الدين ويتنافى مع استمرار الدين إلى قيام الساعة، ويتنافى ما وعد الله مع ما وعد الله به من وجود الحق وأهل الحق والذين يستعون وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الأمر الثاني ينبغي أن نفهم أن النهي عن التشبه جاء مجملا وجاء مفصلا، لأن بعض الناس إذا أخذ الأحاديث المجملة يمكن يفسرها بتفسيرات يعني تؤدي للتميع، فهذا إذا وصل إلى هذا الحد قلنا لا، هناك حديث مفصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأشياء محددة كثيرة هي نماذج في العقائد، في العياد، في العبادات، في السلوكيات، في المظاهر، هدي الظاهر يسمى اللي هو اللباس والشكل وطرائق الأكل والشرب ونحو ذلك. سيأتي نماذج لهذا إن شاء الله في آخر الوقت. الأمور التي ورد النهي عنها ورد النهي عن التشبه بها بغير المسلمين وغير الصالحين ممكن نجعلها أنواع، أربعة أنواع. النوع الأول وهو اختارها، وهو التشبه بغير المسلمين فيما هو شرك أو كفر، مثل تقديس الصالحين، تقديسه هذا لم يكن موجود في الأمة طيلة القرون الثلاثة الفاضلة، وجد في بعض يعني ظروف القرن الثالث بعدما وجدت دويلات الباطنية وجدت تقديس الشرك، لكن ليس ظاهرة معناها، كانوا يتخفون رغم أنهم لهم سلطة لأن العامة كانوا على السنة، الناس كانوا عندهم قوة إيمان، عندهم وضوح فطرة، ينكرون الشركيات يعني يستهولون يستعظمونها وإن كان فيهم تقصير وفيهم لكن يستعظمون الشركيات. فتقديس الصالحين من أول مظاهر التشبيه أو التشبه، وبدأت رجلية في القرن الرابع وما بعده، فهذا من سنن الكافرين كلهم يقدسون الصالحين أو غير الصالحين. فمثلا اليهود والنصارى اليهود يقدسون عيسى عليه السلام، النصارى يقدسون عزير ويقدسون أنبياء وأحبار وأرباب وأحبارهم وعلمائهم. فهذا التقديس انتقل إلى طوائف من الأمة، كل فرقة بحسب ظروفها. هناك فرق انبثقت عن يعني امتداد لعقائد النصرانية، هناك فرق تأثرت باليهود أكثر، هناك فرق تأثرت بالمجوس أكثر، هناك فرق تأثرت بالصابئة أكثر، هناك فرق لما امتدت رقعة العالم الإسلامي ووجدت الفتوحات إلى أقصى الشرق، طوائف تأثرت بالديانات الهندية والصينية واليابانية وغيرها. ولذلك تجد نماذج التأثر بالأمم موجودة في الفرق عند المختصين. والآن خرجت كتب فعلا بحثية جيدة من قبل الدارسين في المدرسات العليا وغيرها، أثبتت فعلا أنه ما من ديانة إلا والديانات الكبرى إلا وفي المسلمين من سلك شيئا من هذه الديانة، ما في كل الديانات، أو اصطبغت حتى بالمصطلحات الديانات، أحيانا يكون تشبه غير مقصود. يعني مثلا بعض الألفاظ الشهيرة التي سائدة عندنا نطلقها ونتعامل بها عن غفلة، وهي رموز شركية. مثلا مازدا، تسمعون شركة سيارات اسمها مازدا، تستعمل في كل دول الخليج، مازدا وثن يعبده الصينيون والهنود واليابانيون. شوفوا كيف نستغل. طبعا هذا التشبه ما وقعنا فيه قصدا، لكن لو كان عندنا مستوى معقول من العزة ما بقي فينا عندنا مثل هذه الأسماء. الاعتزاز بالدين، هذا التشبه يسمى تشبه خطير، تشبه كفر. لكن قد هل يكفر كل من يعمله؟ لا يكفر، هذا يرجع إلى وضع معين، لكن تقليدهم في عباداتهم، تقليدهم في تقديس الأشياء، تقديس الأشخاص، صرف الأنواع العبادة لغير الله عز وجل كما يفعلون، الدعاء يعني غير الله، ادعاء النبوة كما يفعل كثير من أتباع هذه الأمم وفرادها، دعوة الأبوة أو البنوة في حق الله عز وجل تعالى عما يزعمون، هذه كلها دعاوى وجدت في المسلمين، لكن أحيانا ما تأخذ الألفاظ الشركية الصريحة، ما تأخذ شكل الألفاظ الشركية الصريحة، تجي على شكل وحدة وجود، اتحاد، حلول إلى آخره، على أشكال يعني تكون ألطف من دعاوى النصارى الصريحة واليهود النصارى. هذا أمر كما هو معلوم كفري. هناك نوع دون ذلك وهو ما يتعلق بالأعياد، هذا من كبائر الذنوب وربما يصل للكفر لكن نادر في المسلمين، وهو يعني مشارات غير المسلمين في أعياده بأي نوع من المجارات، هو نوع من التشبه، قد يكون كفر، قد يكون كمن كبائر الذنوب والبدع، وقد يكون مكروه في بعض الأحوال. يعني إذا كان التعييد مع الكفار تعبدا هذا كفر، تعبدا إذا عيد المسلم مع الكفار يتعبد الله بذلك فهو كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث الصحيح أنه ليس للمسلمين إلا عيد الفطر والأضحى، الحديث في الصحيح. وحصر المسلمين لما طلبوا منه أن يأذن لهم في بعض الأيام التي يلعبون فيها، يعني فبشون أبا، فحصر المسلمين بعيدين. إذن من أخذ أعياد الكفار يأخذ تدرج في الأحكام، إن تدين بأعياد الكفار فهذا كفر، وإن ما تدين لكنه أراد أن يعني يجاريهم في هذا الأمر ويجاملهم أو يعني يفرح معهم فهذا من كبائر الذنوب وبدع. وإن وقع في مجارات في الأعياد على سبيل المجاملة التي يضطر إليها، مثلا طالب في جامعة في إحدى الدول الغربية دعاه أستاذه إلى أن يحضر، هو يكون محرج، ما عنده فرصة بأن يقنعه بأن هذا عنده حرام أو قد يكون ضعيف، فراح مجاملته، هذا وقع في المكروه، لكن ينبغي أن يؤنبه ضميره وأن يستغفر الله عز وجل ويتوب ولا يعود مرة أخرى. ما نستطيع نحن بكفر ولا بأنه ارتكب يعني من كبائر الذنوب، لأن هذا يقع اضطرارا أو ما يشبه الاضطرار. أما ما يحصل من كثير من المسلمين الآن من تلقي أعياد الكفار بلهف، والاستعداد لها وشراء يعني الأكل والشرب والأطعمة والألعاب مناسبة الأعياد، هذه الحقيقة أمر خطير وتبعية مدلة، إضافة إلى أنه حرام هو تبعية مدلة. الآن كثير من المسلمين يسعى إلى هذا وهو مجبر، ولا أحد دعا أبدا، فقط من تلقاء نفسه، وأكثره عن جهل، وبعضه ليس عن جهل لكن ضعف إيمان. وأنا أذكر أنه جرينا استبانة في أحد المدن في دول الخليج العام الماضي مع بعض طلاب الدراسات العليا عندي، فجرينا استبانة في مادة تعلق إحدى كليات البنات من خلال يعني نموذج كلية بنات اخترنا وثانوية للبنات. فالمهم جاءت الاستبانة يعني عجيبة. أولا تبين لنا أنه النساء اللاتي أو البنات اللاتي يقلبن الكفار في أحد العياد عن جهل 7% فقط. شوف 7%، 93% عن عمد ويعلمنا أنه حرام. طيب هذه مصيبة. لكن عند تفاصيل استبانة، واحدة تقول أني جاملت مع زميلاتي، واحدة تقول أني وجدت هذه فرصة للفرح، واحدة تقول أني يعني ما علمت أنه من كبائر الأمور وأنه يعني إلى آخر تأولت. فالشاهد أنه يعني ووجد أنه نسبة قد تصل في بلد يعني محافظ قد تصل إلى رقم عالي في نسبة الفتيات اللائي يحتفلن بعيد معين من الأعياد التي يحتفل بها غير المسلم. فهذا أقول يتدرج، وهو من الأمور التي ابتلينا بها في الآونة الأخيرة بشكل يعني يستفحل وشكل جريء. أنا أعجب يعني نفترض أن كثير من المسلمين غافل أو لا يدري أن هذا حرام أو يدري لكنه ممن نسأل الله يعفو عنا جميعا يعني وقع في التقصير، لكن يبقى ما ينادي به الجميع الوطنية، هنا هي الاعتزاز بالقومية وبيعني تقاليد البلد والاعتزاز بالشخصية. كيف يندفع إنسان يعتبر نفسه حر له بلد حرة وأن يدافع عن بلده وعن أخلاقه وعن أدابه وعن شخصيته، ثم هو يخضع نفسه ويذل لعيد يحتفل به الكفار، عيد دين يخضعون فيها لآلهة من دون الله عز وجل، أغلب بل كل عياد الكفار يتعبدون بها على وجه شركي، وبعضها قد يكون لمناسبات معينة التي يقدسونها على غير وجه شرعي. هذا من المصيبة حقيقة. النوع الثالث التقليد أو التشبه في العبادات، وهذا قد يقع طبعا الأعياد، لا أنسى أن نضيف لها أعياد الميلاد، يعني مثل أعياد الميلاد الشخصية، أعياد الميلاد الأشخاص، عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مثل. لأنه هذا الأمر صحيح أنهم يتعبدون به، لكن أولا هل يجوز التعبد بغير ما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقولون إننا مثلا نحتفل بالميلاد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته بابتداع دين شرعا لم يشرعه؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، مو بشكلياته وقصائد، وهذا من قال أن هذا حب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه مخالفة. وليس كل ما يتعبد به الناس ويحبون به ويتدينون به يكون مشروع، مع العلم أنه عياد الميلاد بما في عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخولا أوليا صريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمقاصد ليست كلها تكون سليمة. إذا كان مقصد الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الخير، فهل كل من قصد الخير يصيبه؟ كان كل واحد يشرع من الدين ما يشاء، والله أنا قصدت الخير. ممكن واحد يجي يقول والله أنا أشعر إن ما بين الظهر والعصر وقت طويل ما فيه صلاة، أنا بصلي الله صلاة ألتزمها كل يوم تكون من أركان الإسلام. نقول ليش؟ والله أنا تعبت الله بذلك، والشطر هذا زيادة خير، أنا ما ألغيت الصلاة أنا زدت. هذا هنا نفس المبدأ اللي قال به أصحاب المولد، قالوا إحنا أردنا الخير، أردنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هل يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم بغير ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا سنة أنهم يتعبدون، لأنه أمر الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون لأحد غرضين، إما أن يكون غرض ديني وهو الظاهر، يعني يقصد به الاحتفاء والحب للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج إلى دليل، لأن أي دين أي شيء ديني يحتاج إلى دليل، ما عندهم دليل. أو يكون له غرض دنيوي، إذا كان دنيوي لماذا تربطونه بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا عبث، هذا استهانة، احتفال دنيوي تربطونه بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز. فلذلك ما لهم مفك، إن قالوا دين فقد شرعوا ما لم يشرع الله، إن قالوا مجرد أمر دنيوي فقد أهانوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلوه وسيلة لمثل هذا الغوغائية والتعبد بما غير ما شرع الله. فعلي حال أقول إنه هذا يعني من الأعياد التي تشبهنا فيها وهي منقولة فعلا، كل الأمم الأخرى تعيد بذكريات عظمائها. النوع الثالث العبادات، تشبه في العبادات، قد ورد في الشرع النهي عن جهة التفصيل في كثير من العبادات الكفار، يعني مثلا نهينا عن تأخير صلاة المغرب، نهينا عن تأخير السحو الفطور، لأن يعني هذا من أعمال اليهود، لا يصلون حتى تشتبك النجوم. هناك من طوائف المسلمين الآن من لا يؤذن حتى ننتهي من صلاة المغرب، نفس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا فيه. هذا في العبادة. أيضا ترك السحور وقع فيه كثير من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبين أن ترك السحور من التشبه بغير المسلم، وغير ذلك كثير، يعني عبادات حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع في التشبه فيها بغير المسلم، بل حتى أوقات معينة حذرنا من أن نصلي فيها. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت يصلي فيها المشرك. جاء في حديث عمرو بن علسة المعروف الشهير بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصر عن الصلاة، يعني الكف عن الصلاة في ثلاثة مواضع غير أوقات النهي العام، غير ما بعد الفجر، وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند غروبها. قال لأنه حينئذ يسجد لها الكفار. حانت الأذان، علشان ننتهي من هذا الفقرة أقول وإيش كنا فيه آخر ما كنا هنا أوقات الصلاة الثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها طبعا غير أوقات النهي العام، هذا تسمى هذا نهي تحريم وذاك نهي يعني مطلق. هذه الأوقات الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، قال لأنها حينئذ أي الشمس يسجد لها الكفار، يسجد لها المشركون. شوف كيف تعليم عشان ما نتشبه بهم حتى في الصورة. هو الصلاة لله عز وجل في هذا الوقت ما تجوز، لماذا؟ لأنها تشبه ما يفعله المشركون حينما يسجدون للشمس عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها. وعلى هذا طوائف من الصابئة والمجوس وغيره. إذن النهي يرد حتى في العبادات، فمن يعني تشبه بالكفار في العبادات فلا يخلو أمر التفصيل فيه من التفصيل السابق. إن تشبه بالعبادة بمعنى يعني أخذ عبادتهم كما هي فهذا كفر وشرك، وإن تشبه بمعنى وقع فيه على وجه الصواب خطأ أو التقصير إلى آخره فهذا محرم إلى آخره. كذلك العادات والأخلاق والسلوك، بعض الناس يقول ما دام هذا مو دين يجوز التشبه. لا، بل ورد أحاديث كثيرة جدا عن التشبه بغير المسلمين حتى في اللباس وفي طرائق الأكل والشرب، ما يسمى بالهدي الظاهر اللي هو المظاهر الهيئة الشكل أنماط السلوك والأخلاق. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بنماذج لذلك، مثلا نهى عن حلق اللحى. لماذا؟ قال لأن ذلك من فعل مجوس، ولأن ذلك من فعل اليهود. ونهى عن اتخاذ أنية الذهب لأنه من فعل مجوس، ونهى عن أشياء معينة من شعار الكفار في الألبسة في المشية في، ونهى مثلا عن الأكل بالشمال لأنه من فعل الشيطان وأيضا من فعل غير المسلم، الأكل بالشمال والشرب بالشمال يعني باليد اليسار. بعض الناس يظن هذه من قبيل العادات، إذا قلت له اتق الله لا تأكل بيسارك لا تأكل بيسارك ظن أنك تذكره بعاده، لا، الأمر المسألة شرعية. الأكل بغير اليمين والشرب بغير اليمين لغير ضرورة حرام، ولذلك لما جار أحد الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مائدته فأكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخذت العزة بالإثم فقال استكبارا لا أستطيع. شوف استكبار، قال لا أستطيع وهو يكفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا علي فشلت يده. الأمر عظيم، فشلت يده بقي مشلول لأنه ادعى وهو كاذب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للسنة، النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للسنة، قال كل بيمينك. فيعني استكبر، ولا يوجد عند بعض الناس نسأل الله العافية إذا أمر بأمر أو نهي بأمر شرعي أو نهي عن منكر أخذت العزة بالإثم، ما خضع لدين الله عز وجل، أو على الأقل يقول للقاء جزاك الله خير، يقول كلمة طيبة. هذا ما قال كلام طيب، ولم تثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لا أستطيع وهو يكذب. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده بسبب وقوعه في التشبه. النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك في أحاديث أخرى بأن ذلك من فعل الشيطان. نسأل الله السلام والعافية. تفضل.
اللهم صل
وسلم. نستأنف بعض الأمور بسرعة عشان نترك فرصة إذا كان هناك أسئلة. لا لا أقول أمر على بعض النقاط بسرعة. من الأشياء اللي ينبغي أن تفهم في هذا الباب أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بطوائف كثيرة على جهة التفصيل، كما ذكرت لكم الإجمال أيضا على جهة التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الكتاب، هذا صريح صريح بسم العديد. أول شيء نهى عن اتباع الكفار عموما في أحاديث أخرى صريحة، كقوله لبعض الصحابة لما رأى عليه ثوب في تقليد التشبه بغير المسلمين قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. لاحظتم؟ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. والنوع الثاني المشركون أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليد المشركين مطلقا. وورد عن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم. ما هو نيروزهم ومهرجانهم؟ أنواع من عيادهم يسمونها نيروز ومهرجان. وصنع نيروز ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. طبعا معروف في قاعدة العلم أن الصحابي إذا ذكر شيئا فيه وعيد بالجنة وعيد بالنار أو وعد بالجنة أو أمر غيبي فلا يكون من عنده، لا بد أن يكون له حكم مرفوع. والأمر الثاني أو الصنف الثالث أهل الكتاب على الإجماع اللي هم اليهود والنصارى، ورد في الحديث الصحيح الذي سبق ذكره. الصنف الآخر المجوس أيضا، صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التشبه بالمجوس مثل صلاتهم إلى النار وعبادتها، تقديسهم للعظماء مثل القيام قيام التقديس وحلق مؤخرة شعر الرأس وحلق اللحى وتطويل الشوارب، استعمال الصفير والصفيق والتصفيق، هذا من عادة المجوس. وانتقل للمشركين في مكة، ما كان دعاء صلاة ما كان إيش صلاتهم إلا عند البيت إلا مكاء وتصدية، صفير وتصفيق. فكثير من المسلمين الآن مع الأسف إذا أعجبهم شيء ولا أعجبهم خطبة ولا أرادوا أن يعظموا شخص بدأوا طاطا 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 وصفير وزعيق، هذا نفس عبادة المجوس. طبعا اللي يفعلون هذا يجهلون أنها عبادة. أنا متأكد لو دروا أنها عبادة للقوم للمشركين والمجوس ما فعلوه، لكن هكذا التشبه يرجع الأمة في غفلة ثم بعد ذلك يتأصل. الآن مثلا لو تجلس في مجلس يتعود أهله بالتصفيق وما تصفق يزدرون، أصبحت السنة هي الغريبة في بعض المجالس، السنة هي الغريبة. والسبب عدم تنبيه الناس على هذا، تقصير طلاب العلم، تنبيه المسلمين يا إخوان هذا ما هو مجرد حرام لمجرد أنه تصفيق، لأنه ورد تحريمه ولأنه من خصال المجوس ومن خصال المشركين، وهو المكاء والتصدية الذي نهى الله عنه ووصل به المشركين. فينبغي للناس أن يتنبهوا والمسلمين يتنبهوا لذلك. هذا من أثر عن المجوس. اتخاذ آنية الذهب والفضة أيضا نهينا عنه لأنهم فعل المجوس. أيضا نهينا عن صنف آخر وهم عبارة عن ما نسميه ليس مجرد ديانات، حتى شعوب غير مسلمة في ذلك الوقت. والآن ينطبق الأمر على العجم غير المسلمين في شرق الأرض وغربها، وهم يسمون الفرس والروم. ورد أيضا نهي عن تشبههم في أحاديث، مثل تعظيمهم الكبراء، سجودهم لغير الله عز وجل، الطقوس التي يعملونها عند معظميهم، طاعة الأحبار والرهبان، تشريع ما لم يشرع الله، تنطع والتشدد في طوائف منهم، تجدد في الدين والتنطع، هذا كله لأنه أثر عن هؤلاء الأقوام. صنف آخر أيضا يعني يشمل الجميع، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تقليد والتشبه بالأعاجم. طبعا الأعاجم مقصود من غير المسلمين الصالحين، ومجرد كونهم عجم، لأنه لا فضل لعربي على العجمي إلا بالتقوى، لكن القصد بالأعاجم في ذلك الوقت كان المسلمون يطلقون على العجم غير المسلمين الأعاجم. فهذا يعني التشبه عن نهي عن التشبه في عموم الأمم، لأن الأعاجم يشمل الجميع شرقا وغربا. وهذا ورد فيها أيضا حديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، قال مثل الأعاجم، أو أن يجعل في منكبيه حريرا، قال مثل الأعاجم. نهى أن يقوم الناس للرجل تعظيما له، قال كما تفعل الأعاجم لزعمائها، ونحو ذلك. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن زي العجم وعن زي المشركين أشد النهي. الصنف السابع الذي نهينا عنه كل ما هو من خصال الجاهلين، كل ما هو من خصال الجاهلين. الجاهلية خصالها كثيرة في الدين والعادات والتقاليد والأخلاق والعبادات والشعارات. من ذلك من أشهر خصال الجاهلية الشرك وعبادة الأوثان، والتعبد لله عز وجل بما لم يشرع، تشريع ما لم يشرعه شرع الله، كما ورد في القرآن في سورة الأنعام وغيره، ذكر كثير من أحوالهم التي شرعوا فيها ما لم يشرع الله عز وجل. فنهينا عن اتباع في مثل ذلك أو التقليد والتشبه. أيضا مثل التبرج، هذا من خصال الجاهلين، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. التبرج كثير من التعري حتى وإن كان يعني من الرجل، قد يكون التبرج يسمى تبرج المرأة، لكن التعري مطلقا أن يعني يكون يسمى مبتذل لا يستحي، فهذا أيضا من خصال الجاهلية. الفخ بالأحساب، العصبية القومية، الفخر بالأحساب، الطعن بالأنساب، الاستسقاء بالنجوم، كل هذه ورد النهي عنها وعللت بأنها من أفعال الجاهل. كذلك نهينا عن التشبه بأفعال الشيطان التي ورد ذكرها. نحن لا ندري عن ماذا يفعل الشيطان، الشيطان أمر غيبي، لكن ورد صور من الأعمال نهينا عنها لأنها من فعل الشيطان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرب بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قللت لأنه من فعل الشيطان. وورد أشياء كثيرة بأنها من فعل الشيطان، من وسوسة الشيطان وغير ذلك، كل ذلك نهينا عنه لأنه تشبه وعمل معلم الشيطان. هناك صنف آخر إذا ورد في النصوص النهي عن بعض تصرفاتهم وفعالهم، وربما تستقبوه، منهم الأعراض. لماذا؟ ها؟ الجفا والغلظة والجهل وتحكيم العوائد، كما ترون الآن القبائل العوائد عندهم أكبر من الشرع، بالكثير من مشاكلهم يحلونها بينهم ولا يلجؤون إلى الشرع يحلها بالعوائد. ما هو حل صلح، الصلح مطلوب، لكن يحلونها بالعوائد، يفرض كذا أحيانا مبالغ هائلة. هذا لذلك نهينا عن التشبه بالأعراب، ما هو ليحق لمجرد كونهم أعراب، لما يرتكبونه في جهلهم وغلظتهم، ويعني ما هم عليه من خصال بعيدة عن خصال الإسلام وأخلاق الإسلام. وليس كل الأعراب، الله عز وجل ذكر الأعراب ثم استثنى منهم، استثنى منهم من هو على الحق. أصلا المذموم في الأعراب يرجع إلى أمرين: أولا أنهم يبعدون عن الحاضرة وطلب العلم والجمعة والجماعات، فيكون عندهم هذا الجفاء والجهل، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم لبعدهم عن العلم والفقه الدين ينشئون لأنفسهم أحكاما وأعراب، ولذلك نهينا عن التشبه بالأعراب في أمور كثيرة من ضمنها العصبية، عصبية الجهل، الفخر بالأحساب، طعن الأنساب، هذه كثيرة عند الأعراب. تسمية المغرب بالعشاء إلى اليوم موجودة عند بعض البادية، عندنا يسمي المغرب العشاء الأول، هذا خلاف السنة. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نسمي المغرب بالعشاء، ولا تزال موجودة عند الجهل اليوم، وينبغي لطلاب العلم ينبهون لذلك. ومثل الحلف بالطلاق، تعليق الطلاق بالأعمام، الحجر على النساء، الحجر على بنت العم، عضل المرأة، احقارها، عدم توريث، احتقار المرأة، كل ذلك من عادات الجهلية في الآراء. فينبغي أن ينبه على هذا الأمر. على أي حال أسرد بسرعة يعني ما يتعلق بالتخلص مما فيه المسلمون، أوجه التخلص وسبل التخلص مما فيه كثير من المسلمين من التشبه بالكافر وغير الصالحين. أول ذلك التفقه في دين الله عز وجل ونشر العلم الشرعي المؤصل الذي يملأ فراغ الناس. الناس في كثير من أحوالهم يقعون في التشبه لأنهم تركوا السنن، وإذا تركوا السنن ملأوا فراغهم بالبدع، ملأوا فراغهم بالتشبه. فينبغي للمسلمين أن يملأوا أوقاتهم وأحوالهم وأمورهم بامتثال شرع الله في كل أمورهم في كل حياتهم، فيكون هناك مجال لنفوذ الشيطان في التشبه. الأمر الآخر ينبغي الامتثال في المسلمين العزة والاعتزاز بالدين والاعتزاز بالمسلم، ويبين لهم أخطار هذا التشبه وما يوقع التشبه في نفوذ أفراد المسلمين وجماعاتهم من الذلة والهوان التبعية وفرح الكفار واستعلاءهم على المسلمين. والآن أكبر ذريعة ممكن أن تكون لا قدر الله للكفار على المسلمين هو وجوه التشابه. هم الآن وجدوا بين المسلمين وبين كثير من المسلمين وبين الكفار وجوه تشابه كثيرة. هم يقولون كملوا الباقي ولا ما أنتم صادقين، ما تعبدون الحضارة ولا المدنية، كملوا الباقي، ما عندكم من فضيلة لازم تقضون عليه. هذا مبدأ كفار الآن، أليس هذا شعار معلن؟ يقول لا يزال، يعني مثلا عندما أثاروا قضية أفغانستان ركزوا على أن المرأة لا تزال متحجبة، تركيز في الإعلام في الصور في الإنترنت في كل وسائل، أنه من المشكلات أو من ما يدفع الغرب على تحرير أفغانستان تحريرها من الدين نفسه ومن الفضيلة. لماذا؟ لأنهم وجدوا أكثر المسلمين جاروهم، فبقي بقايا في المسلمين وبقيت بقايا عند المسلمين في التمسك بدينهم وأخلاقهم، لا يريد الكفار أن يتبقى. وهذا ليس حكمنا ولا مجرد استنتاج، هذا قول الله عز وجل، قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. شوف الملة مو فقط التشبه الظاهري ولا المجارات الحضارية والمدنية والاقتصادية وغيرها، لا، حتى الملة، حتى تتبع ملتهم. إلى الآن هم ما جرؤوا إلى أن يصرحوا بأنه لا بد أن تتبع الملة إلا تحت مسميات حوار الحضارات، تفادي التصادم بين الديانات إلى آخره، يعني يحاذرون مس القضايا الحساسة، لكنهم يسعون إلى ذلك جد. أقول مما دفعهم وقوع كثير من المسلمين في التشبه، صار الذريعة لهم، يقولون أنتم مشيتوا مشوار كملوا، لكن ما يقولون ارجعوا عنه. هل يتصور أن يقولون ارجعوا عن تقليدكم لنا؟ هل يتصور هذا؟ ما يتصور، يتنافى مع تأكيد الله عز وجل، يعني قول عز وجل ولن ترضى، هذا تأكيد من العليم الخبير سبحانه. فلذلك أنا أقول يعني يخطئ كثير من طلاب العلم وبعض الباحثين في استنتاج هذه الأمور من خلال الوقائع والإحصائيات، وأن الكفار لا يقفون إلا عند أن يمسخون من دينه. ما يحتاج يا أخي استدلال، ليش تبدأ تعب نفسك؟ هذا حكم الله عز وجل الذي أخبرنا به، العالم بأحواله في كل زمان وكل مكان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعهم. وقول عز وجل لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. شو لما تسمعون الآن من هجوم الكاسح على الأمة، وما ذلك ما تخفي صدورهم أكبر. هذا حكم من؟ له مؤرخ ولا عالم اجتماع ولا سياسي ولا محلل ولا، هذا حكم الله عز وجل للأبصر من العباد. فلذلك أنا أقول أشفق على بعض المسلمين اللي يتعب بمحاولة استنتاج هذه المعاني وتقريرها. نعم أن نؤكد بها الحكم الشرعي، نعم صح، لكن نرتكز عليه، نقول قال الله عز وجل، ثم نلتمس المؤيدات والإحصائيات والشواهد التي تدل على مصداقية أو تثبت هذا عند الناس اللي عندهم شك، ولا فنحن على يقين أنهم لن يقفوا في مسألة التشبع عند حد حتى نعلن أننا مثله. هم الآن يعلنون في الغرب أنه أكبر مشكلة في الأقليات المسلمة أنهم إلى الآن لم ينصهروا، ويعتبرون هذه مشكلة قانونية واجتماعية وسياسية وتاريخية من أخطر المسائل عندهم، أنه إلى الآن المسلمين ما هم منصهرين، عندهم مناعة ضد الغرب، وهذا خطأ وخطأ وضد القانون وضد شوف ما هم راضين أن المسلم مع مجارات المسلمين لهم الآن في الغرب وضعفهم، إلا أنهم ما يريدون أن يبقى لهم اعتزاز الإسلام إطلاقا، ويثيرون هذا حتى في يعني المؤتمرات المعلنة. وأنا أذكر في العام الماضي شاركت في أحد المناسبات في أوروبا، كان صرح الحاضرين منهم تصريح واضح لما قيل لهم عندكم الأقلية المسلمة عندها بعض المشكلات، يحتاجون مثلا مصلى عيد، يحتاجون مقبرة، يحتاجون مشكلات موجودة، فيعني كانوا التمس من هذا المسؤول إنه فأشار لأنه إن المسلمين يعني لا يزالون ما عندهم استعداد للانصهار، ما بعد أثبتوا لأنهم مواطنين انصهروا بنا كمجتمع غربي، صرح بها. هذا أمر يعني معلوم يجب أن نعلمه بدون ما نتكلف له. نسأل الله لجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما تفضل به من هذه التوجيهات التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الأمة، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والحمد لله رب العالمين.